بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. والسبل اختصار للبدر التمام أو البدر التمام، والبدر التمام للإمام القاضي الحسين المغربي شرح بلوغ المرام، وجاء الإمام الصنعاني واختصره في سبل السلام. ونحن في الحديث السادس من كتاب أقسام المياه، أو باب أقسام المياه من كتاب الطهارة، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترجا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناد صحيح. وإسناد أبي داود في السنن قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن داود بن عبد الله وهو الأول قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوان عن داود بن عبد الله والأولي عن حميد وابن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة. أبو هريرة هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع، عام خيبر، ولزم النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنوات الأربع. توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من حجة الوداع في العام 11 عليه الصلاة والسلام، فلازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات. فهذا الرجل المبهم هنا صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا ثبت أن التابعي أخبر أن هذا الرجل ممن ثبت لديه أنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكر ولم يعين اسم هذا الرجل، فهذا صحابي لا شك في ذلك. ولا ينبغي أن نقول هنا الجهالة تضر أو الإبهام هذا يضر، لا لا يضر، لأن الصحابة لهم عدول. قال: لقيت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحبة تثبت بطرق. الطريق الأول الاستفاضة والشهرة والذيوع كصحبة أبي بكر الصديق وصحبة عمر وصحبة عثمان وصحبة الصحابة المشاهير، الذي سار الأمر لدينا لا شك فيه ولا ريب، فهو متواتر ناشئ عن الاستفاضة والشغل. ومنها أن يقول الرجل لقيت النبي عليه الصلاة والسلام وصحبت النبي عليه الصلاة والسلام، وزمن ادعائه هذا يمكن أن يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هناك صحابة كبار، هناك صحابة صغار السن، وهم على درجات متفاوتون فيها. الصحابي يقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة، فيدخل في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى والمبصر والرجل والمرأة. قال ومن لقيه ساعة واحدة؟ قال وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال نهى النهي وإخوانه وطلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف والطرد على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة من الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا، كل هذا نهي، والنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. فعندما تقول ربنا لا تؤاخذنا، ليس هذا بناهي، إنما هذا دعاء واستدلال لله عز وجل، أنا على وجه الاستعلاء. نعم، الآمر والنهي والله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ما ثبت إجماعا يبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء على سبيل القياس الصحيح للفسق. نهى رسول الله، معنى نهى أي زجر، معنى زجر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. الفضل هو البطية، الفضل البطية من اغتسال المرأة أو وضوء المرأة، بطية ماء في الإناء، وأول بغيرها في هذا الحديث. أول الإمام الخطابي بأنه الماء المتساقط من أعضاء وضوء واغتسال المرأة، لكن تأويله بالمعنى الأول أولى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري من منع الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة بشروط: أن تكون المرأة هذه بالغ، أن تكون خلت بالماء، أن يكون ماء يسيرا. وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذه كلها هذه كلها لا دليل عليها من الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أن تغتسل المرأة بفضل رجل، هذا الحديث استدل به الأحناف على أن الماء المستعمل يتنجس، وسيأتي ما يعارض، حتى إن لم يرد معارض له في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد أن الماء يتنجس، معناه إنما نذكر ما سبق معنا أن هذا النهي ربما يكون للاستقبال، الاستحضار عندما يستعمل الشخص منا الماء ويغرف ويدخل يديه فيه، ربما يأتي من بعده يستقدر الماء فيترك. لكن عندما يكون الرجل وزوجته جميعا يغترفان جميعا. الأمر ما في شيء، النفوس طيبة، النفوس طيبة، لكن تصور جاءت المرأة وغرفت من هذا الماء وتركت البطين، ربما يقع في نفس الرجل. كذلك لو أن الرجل استعمل الماء وجاءت المرأة، ربما يقع في نفسها. السبب الاستقرار معنا، وفيها مذاهب سنتكلم عليها وسنذكرها إن شاء الله. لكن هذا نهي وإرشاد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وليغترف جميعا في آخر الحديث، تطيبا للنفوس لكي لا يقع في نفوس الشيء. وأيضا فيه بيان حسن العشرة بين الزوج وزوجها، وفيه بعث المودة والألفة، بخلاف لو أن الرجل اختلى بنفسه واغتسل أو هي اختلت بنفسها واغتسلت، فإن من دواعي الألفة والمودة ودفع زعزعة الثقة اغتسال المرأة مع الرجل سويا من إناء واحد. فهذا أمر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم وليغترف جميعا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. أبو حنيفة فهم هذا الحديث على أنه يتنجس الماء، وليس الأمر كذلك، لأن الماء باق على أصل طهوره حتى يتغير أحد أوصافه من الجسد. وليغترف جميعا أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح. لما قال إسناده صحيح، هذا حكم الحظر من حظر رحمه الله تعالى، يرد بهذا على الذين ضعفوا الحديث، كالإمام البيهقي في السنن رد الحديث بسبب إبهام الرجل الذي أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى ضعف الحديث بالاشتباه في داود الأوتى، ظنه داود بن يزيد الأوتى وهو داود بن عبد الله الأوتى. وداود بن عبد الله الأوتى ثقة، وداود بن يزيد الأوتى ضعيف. وبصفة عامة الإمام ابن حزم رحمه الله له شذوذات في باب الجرح والتعديل، حتى جمع البعض فيها كتابا وجزءا. من أخطاء الإمام ابن حزم رحمه الله في باب الجرح والتعديل، فتجده يخالف العلم وإجماعهم في الجرح والتعديل، فضلا عن مخالفته في باب الأسماء والصفات، وفضلا عن جموده في الفروع. معنى إخوان، فلذلك ابن حزم ليس لا يكون أول من تقرأ له في كتب الفقه، بل يكون آخر من تقرأ له في كتب الفقه، فلا تجعله رأس مالك ولا تقطعه من حبالك. فربما تمشي وتفزع إلى كتابه في أول وهلة، فتتشبع بالمسألة. نحتاج أن ننزع المسألة منك، لا نستطيع. بينما إذا جعلته الأخير وصلت إلى كتابي وأنت محصن من النصوص والأقوال والآراء وما فيها من إجماعات وحكاية النزاع، تقف عند كتاب ابن حزم وأنت كالناقد لا المقلد. معنى؟ فإذا بحثت مسألة فقهية نظرت في المذاهب المختلفة، الشافعية، الحنابلة، المالكية، الأحناف، في الأخير ليكن كتاب ابن حزم المحلى وما ألفه رحمه الله في هذا الباب. فلما قالوا إسناده صحيح ردا على البيهقي وردا على ابن حزم، وأنتم الآن تلاحظون لو مثلا نظرنا إلى مسدد عن أبي عوانة، مسدد الكسر من حسن البصري، أبو عوانة أبو الضحى بن عبد الله الأشكري، عن داود بن عبد الله الأوجي ثقة، عن حميد بن عبد الرحمن حميري من سادات التابعين في قضائه معنا. قال لقيت رجلا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هو واثق التابع هذه واثق من المقام، إذا ليس من حديث إلا لا حجة مع من أعلى الحديث. الشرح يقول إمام السعدي رحمه الله تعالى: وعن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا بخصوص المرأة، وهذا النهي يا إخواننا الراجح أنه للتنزيه، كراهة التنزيه لا للتحريم. هذا أمر. قال: أي الماء الذي يفضل من غسل الرجل أو الرجل بفضل المرأة مثله. أيضا النهي هنا للتنزيه، كراهة التنزيه، والأمر وليغترف جميعا للإرشاد والتأديب. قال: وليغترف لم الأمر من الماء عند اغتسالهما منه. سواء الاغتراف هذا يا إخوة تساوي فيه أو سبق الزوج الزوج أو الزوج الزوج، لا حرج فيها، لأن قوله وليغترف جميعا يفهم منه أنهما يغترفان سويا ويرفعان سويا ويغترفان سويا ويرفعان سويا وهكذا، يشمل هذا وهذا بالأدلة التي ستأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغترف. عائشة تقول له: دعني، وهي تغترف تسبقه، وهو يقول لها دعني، فلا حرج. فهذا لا ينجس الماء ولا يخرج عن الطهورية. وهذا أيضا كون النبي عليه الصلاة والسلام يغترف ما تبقى في الإناء فضله، هي تأخذ منه، وهي كونها تغترف ما تبقى في الإناء فضلها ويغترف منه، لا حرج. إذا المسألة ليس كما ذهب أبو حنيفة أن الماء صار مستعملا إذا يصير نجسا. قال: جميعا، وليغترف من الماء عند اغتسالهما منه جميعا، سواء عند الاغتسال وعند الوضوء. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، إشارة إلى قول البيهقي حيث قال إنه في معنى المرسل، أو إلى قول ابن حزم علي بن أحمد بن حزم الظاهر عالم الأندلس حيث قال: إن أحد رواتي ضعيف. يعني من؟ داود بن عبد الله الأوفي، ظنه بالاشتباه أنه داود بن يزيد الأوفي. أما الأول وهو كونه في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابي لا يظهر، لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين، عدول مرضيون. وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأول وهو ثقة، معنى الاشتباه، ضعفه بالاشتباه، وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم. الإمام المهدي في كتاب البحر الزخار، والمهدي من أئمة الزيدية، كتاب البحر الزخار معروف الجزء الأول صفحة 30، اغتر بكلام ابن حزم فضعف الحديث. وعلى كل حال الزيود في الأصول معتزلة، وفي الفروع حنفية، وفي الفروع حنفية، يغلب عليهم أحكام وآراء ومذاهب الأحناف في الفروع، أما هم في الأصول معتزلة، ولذلك ينفون الشفاعة، ينفون الشفاعة، ويقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد كما تقول معتزلة، ويضيفون إلى الاعتزال الكلام في بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها. وخذ على الله. قال وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم بالتضعيف من هو الإمام المهدي البحر الزخار. فقال بعد ذكر الحديث إن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول. وهذا كلام من ليست له بضاعة وعلم في علم الحديث. وقال المصنف في فتح الباب الذي هو شرط صحيح البخاري لما قيل الإمام الشوكاني اشرح لنا صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفاتحة. ما يصح نحن نشرح صحيح البخاري بعد ما شرحه ابن حجر. ولذا الشوكاني في نيل الأوطار ربما ينقل الصفحة صفحتين من فتح الباري برمتها. وقال المصنف في فتح الباري إن رجاله ثقال. على كل حال كلامه وإسناده صحيح أعلى من قوله رجاله ثقال، لأنه ما قال إسناده صحيح يعني توفرت فيه الشروط شروط صح. أما رجال الثقات فلا ينفي الانقطاع، لا ينفي الانقطاع ولا ينفي الشدود ولا العلة. ولذا يكثر الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد من قوله رجال الثقات فلا يغتر بقولها لأنه متساهل. إن رجال الثقات ولم نقف له على علة فلهذا قاله لا وصحيح. نعم هو معارض بما يأتي من قوله في الحديث الآتي، وسيأتي إن شاء الله وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. أيضا يقوى هذا الحديث الذي سرد له شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفار الذي رواه أهل السنن وحسنه الترمذي صحابة بن حبان، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرء. أخرجه أبو داود. وهذا الحديث صحيح، حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وهو شاهد لحديث الصحابي المبهم الذي سبق معه. والغريب أن الإمام النووي رحمه الله ضعف حديث الحكم بن عمرو الغفاري وقال اتفق على تضعيف الحفاظ، وهذا غريب جدا من الإمام النووي رحمه الله. معنى أحاديث في الرخصة، هذا حديث في المنع، الحديث السابق في المنع، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. أخرجه مسلم. لكن هذا الحديث رواه عمرو بن دينار المكي الجمحي الإمام الثقة عن أبي الشعثاء وتردد في روايته. قال الذي يعني يغلب على علمي ويخطر ببالي أن أبا الشعثاء حدثني عن ابن عباس بكذا وكذا. هذا الحديث صحيح بصحيح مسلم، ولكن هناك بصحيح مسلم رواية بالجزم، بل الرواية بالجزم في الصحيحين. فالحديث على كل حال صحيح. معنى يا إخوة ولا يضر التردد الذي وقع من عمرو بن دينار مكي عندما قال الذي يغلب على علم يفطر ببال عن ابي الشعثاء عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغتسل بفضل ميمونه. وميمونه هي بنت الحارث الهلاليه خاله عبد الله بن عباس، وهي التي اخبرته بها. وفي هذا ان المراه لو اخبرت بعض اقاربها بشيء يستحى منه للمصلحة الدينية والشرعية وبيان أحكام العلم لا بأس به، لأن في الأصل أن المرأة تستحي لكن أيضا هي لم تذكر شيئا يعني ينهى عنه، لم تذكر شيئا في باب العشرة والجماع والوقع، ما ذكرت شيئا، لم تذكر بابا يختص بالأحكام الشرعية، لا حرج فيها. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، ففي معارضة للحديث السابق. ثم أيضا قال ولأصحاب السنة اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة تصعب كبيرة وجمعها جفان وغالبا تكون من خشب، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، إذا ضممت الياء كسرت النون لا يجنب، وإذا فتحت الياء ضممت النون جائز. وصححه الترمذي وإسناده عند الترمذي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذكر الحديث. طيب اغتسل بعض أزواج النبي، والبعض هذا عين في رواية الدارقطني أنها ميمونة، في رواية الدارقطني عينت أنها ميمونة بنت الحال زوج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولما قال ولي أصحاب السنن يعني عن ابن عباس، هذا واحد، لما قال ولي أصحاب السنن يعني ابن عباس، معنى اغتسل بعض زوج النبي، الإبهام هذا عين في رواية الدارقطني أنها ميمونة خالت، هذا أمر. طيب فقالت إني كنت جنب، الجنب معروف يكون عن جماع احتلام أو استمناء أو ما إلى ذلك. طيب كلمة جنب يشمل يصدق على الرجل والمرأة الاثنين والثلاث والقليل والكثير من النساء، وصف مفرد ويصدق على هؤلاء جميعا، ويجوز ايضا ان يطلق ان يثنى في حاله المثنى وان يجمع في حاله الجمع، كما قالت عائشه كنت اغتسل انا والنبي عليه الصلاه والسلام من اناء واحد ونحن جنبان كما في الصحيح. وقال إن الماء لا يجنب، وأصل الجنابة من الابتعاد، الابتعاد لأنه فعلا الجنوب يبتعد عن الصلاة وعن مواضعها وعن مس المصحف وما إلى ذلك. فقال إن الماء لا يجنب، وفي لفظ لا ينجس، إن الماء لا يجنب يعني لا تصيبه جنابة، بطن على أصل الطهورية عن إخوان. وصححه الترمذي وابن خزيمة، لكن الحديث هذا أعيب بسبب سماك بن حرب بأنه كان يقبل التوطين، ومعنى يقبل التوطين أنه بيجي يحدث بالأحاديث أمام الشيخ معنا، أو بيحدث الأحاديث للطلاب، هو مسك الجزء كذا مثلا أو ما فيش مع الجزء بيحدث من الصدر، فلما يجي يحدث من الصدر أحيانا يتلاعب يتوقف، يقول له عن زيد، يقول عن زيد يقبل منه، يأتي يحدث فيقف، فيقول له عن ابن عباس، فيقول عن ابن عباس، يطاوعهم. أما صاحب الحفظ لا يطارد، لا يطرب، صاحب التثبت والإتقان لا يطرب معنا. ولذلك الأئمة الكبار ما كانوا يستجيبون لأحد يلقدمهم، ما كانوا، لأن هذا إذا قبل طعن في حفظ الوضع. ففلان يقبل التلقين يعني ربما يأتي يورد أحاديث من حفظ فيتوقف أو يقدم ويأخر فيردون عليه فيقبل مرة يصبح، لأن حفظه لم يصل معتمدا عليه. فسمك ابن حرب هذا كان أقبل من هذا النوع، يقبل التلقين. لكن الحديث هذا روي من طريق شعبة عن سمك ابن حرب، وشعبة لا يروي من الحديث إلا ما صح من حديث شيوخه، فانجبرت هذه العلم وتلاشى. إذن صرنا في تعارضات، أحاديث فيها النهي والحظر والزجر والكف، وأحاديث فيها التجويز والإباحة. صار العلماء في خلاف، فمنهم من قال تحمل أحاديث النهي عن الوضوء من فضل المرأة أي ما تساقط من أعضائها، وكذلك ما تساقط من أعضاء الوضوء، هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا النهي غايته كراهة تنزيل لا كراهة تحريم. الوجه الثالث أن أحاديث النهي منسوخ. من الناسخ؟ أحاديث الإباحة والرخصة. الوجه الرابع إنها أحاديث مضطردة، والاضطراب يوجب الاضطراح، فنرجع للبراءة الأصلية. قال بهذا الإمام أحمد، لكن لا يصار إلى الناسخ إلا بشرطين: معرفة التاريخ وتعظ الرجال، ولا يقال بالاضطراب إلا إذا كانت يعني الطرق متكافئة متساوية، وهي ليست كذلك، فيها راجع كمان. وأيضا إذا تعذر الجمع فيمكن الجمع، لأن هذا محمول على الإرشاد والتأديب، وأن النهي محمول على كراهة التنزيه. ونخرج منها وسنذكر المذاهب في هذا إن شاء الله تعالى. نقرأ ما قال صنعاني في شرح عن ابن عباس: هو حيث أطلق بحر الأمة وحبره عبد الله بن عباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويل تغني عن التعريف به. كانت وفاته الطائف سنة 68، رؤي أن طائرا أبيض جاء ودخل في لحد ابن عباس وهم يلحدون له، ولم يرى هذا الطائر قد خرج مرة ثانية، وهذه قصة متواترة. قالوا أولد بعلم عبد الله بن عباس، أولها بعلم عبد الله بن عباس، معنى إخوان دخل معه هذا الطائر الأبيض في لحده فلم يرى أنه خرج، قالوا أولد بعلم عبد الله بن عباس، وكل هذا بسبب بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته الطائف سنة 68 في آخر أيام ابن الزبير، تولى ابن الزبير بلاد الحجاز ومصر 9 سنين معنا في زمان بني أمية، بعد أن كف بصره يعني بصر ابن عباس. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمون، أخرجه مسلم من رواية عمرو بن دينار بلفظ قال: وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء جابر بن زيد أخبرني الحديث وعلّه قوم بهذا التردد، وليس هذا التردد بعلة، ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. يقول الشوكاء الصنعاني رحمه الله: ولا يخفى أنه لا تعارض، يعني بهذا الله لا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق وحديث الحكم بن عمرو الغفاري الصنعاني يدق رحمه الله عليه، كان من النقاد. لكن يا إخوة، روي الحديث بصيغة الجزم في صحيح مسلم كذلك قريبا من هذا الله. قال: وأيضا يا إخوة، أريد أن أقول شيء معناه الحديث هذا الذي يقول صنعاني ولا يخفى أنه لا تعارض، يعني صريح، لا تعارض صريح، لما تعارض بالاستنباط. نعم، لأن قول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد يشمل أمرين: الاغتراف سويا ويرفعان سويا، وأنها تسبقه ويسبقه، فإذا في تعارض من ناحية الاستنباط لا من ناحية صريح اللفظ. كما قلنا إذا هو سبقها فهنا فضل بقية، أو هو أو هي سبقته هنا فضل بقية، إذا في تعارض، لكن هو يريد التعارض الصريح. قال: ولا يخفى أنه لا تعارض، أي صريح، لأنه يحتمل أنهما كان يغترفان معا فلا تعارض، لكن أيضا الاحتمال الثاني قائم، كونه يسبقها أو كونها تسبقه الاحتمال قائم، والمعارضة من هذا الاحتمال قوية ووجيهة. وبهذا استدل الأئمة الذين صنفوا في الحديث كأبي داود في سننه، الترمذي في سننه، من قبلهم البخاري ومسلم، استدلوا بهذا على هذه المسألة، أن هذا حديث يعارض حديث الرجل الذي فيه الإبهام، الصحابي الذي فيه الإبهام، وحديث الحكم بن عمرو الغفاري بالنهي عن الوضوء من فضل المرأة ونهي المرأة عن الوضوء بفضل الرجل. ولا يخفى أنه لا تعارض، لأنه يحتمل أنهما كانا يغترفان معا فلا تعارض. طيب، نعم، المعارض قوله، يعني المعارض صراحة، المعارض إيه؟ صراحة. ولأصحاب السنة، أي من حديث ابن عباس كما أخرجه البيهقي في السنة ونسبه إلى أبي داود، اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة، فجاء أي النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، أي وقد اغتسلت منها، فقال: إن الماء لا يجنب. في القاموس: جانب أي كفرح، وجنب أي ككرم، فيجوز كل هذا الثلاثي، أوزان الثلاثة، فجزء فتح النون لا يجنب، لا يجنب، طيب لا يجنب، فجزء فتح النون لا طيب ها، فجزء فتح النون عندكم؟ أنا أريد أقول هذا صح، عندك صح؟ فجزء فتح النون وضمها، الذي أريد أن أقوله فتح الياء وضمها هنا، وهذا هو الصواب فعلا. ما في نسخة معكم يا أخوة بهذا؟ ها؟ طيب، فتح النون، طيب في الحاشية، بس اكتبوا كده في الحاشية: لعل فتح الياء وضمها. طيب، أنا أريد جاء يعني فارحة يفرح، يفرحوا، خليكوا هو قصد الظاهر ايه اللي في المضارع، المضارع هنا، فجوز فتح النون وضموها هنا. لو قلنا فرح يفرحوا، يفرحوا، يجنبوا، 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 خلوه على معية ويقولوا أيضا هي احتمال في الحاشية. يجنب من باب فرح يفرح. طيب، عرفنا؟ اتضح الآن؟ فرح يفرح، النون هنا مفتوحة. طيب خلوهم باب كارما يكرمو، صارت النون مضموم، إذا هو أراد الوزن، ها؟ وزن الفعل في المضارع، عرفنا؟ وأيضا إن كانت في الحاشية احتمال، أيضا نستخدمها في الحاشية احتمالها، لكن هو قصده بارك الله فيكم المضارع فرح يفرح. إذن لا يجنب لا يجنب ولا يجنب لا مضة لا يجنب ولا يجنب خلاص يا إخوة من باب كرم يكرم يكرم لا يجنب لا يجنب كلاهما واحد هذا وهذا جائز فيجوز فتح النون وضمها هذا إن جعلته من الثلاثي معنى إخوان فرح يفرح كرم يكرم الياء في كلاهما مفتوح والنون طارة ضم وطارة افتح عرفنا تفضل شيخ
النون في تشكيل الحديث مقصورة
ايوه دعك من تحصل اخطاء وتبين العمدة الضبط بالحرف فيجوز فتح النون وضمها وهذا ايضا موجود لكن هو قصده في المضارع فارح يفرح فهذا ان جعلته من الثلاثي وصح من اجنب يجنب ويجنب معناه اجنب يجنب ان جعلتها من الرباعي طلع هذا الشيخ النون مكسوره ان جعلتها من الرباعي اذا فيها الان النون فيها كم تشكيل طيب واما اجتنب فلم ياتي بهذا المعنى وهو اصابه الجناب وصححه الترمذي وابن خزيم ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح يعني احاديث الصحيح ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد النبي عليه الصلاه والسلام من اناء واحد معنى ومحمول هذا قبل الحجاب هذا واحد وبعد الحجاب على الرجال مع المحارم من النساء طيب والأحاديث الأخرى وحديث امرأة يقال لها أم صبية كانت تتوضأ فذات مرة توضأت والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فالتقت يدها بيد النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا محمول على ما قبل الحجاب لكن كل هذا يدل على أن الماء لا يقتل الطهورية عرفنا وهذا هو قصد الأئمة في الرد على من قال بأن الماء المستعمل يدا للجزء أريد أن أقول المذاهب في هذا ذكروا وحصروا المذاهب كما في عون المعمول قالوا أعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة وتطهيرها بفضله في مذاهب واحد جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الأخر شرع جميعا أو تقدم أحدهم على الآخر وهذا هو الصواب وأرجح الأقوال والمذاهب وهذا الذي يتناول ويضم الأدلة المتعارضة أو التي ظاهرة التعارض إذن جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرع جميعا يعني ابتدأ جميعا أو لم يبتدأ جميعا لأن هناك مذهب سيأتي الاشتراط أن يبتدئ جميعا وأن يشرع سويا قال والمرأة بفضل آخر شرع جميعا أو تقدم أحدهم على الآخر الثاني كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس الثالث جواز التطهير لكل منهما إذا اقترفا جميعا ومنع إيه أن يسبق أحدهما الآخر هذا المذهب الثالث طيب المذهب الرابع جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضة فإذا لم تكن حائضا فلا بأس وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من التابعين والرجل جنوب إذا في الحالة دي يمنعان طيب ليس عند المرأة حائض وليس بالرجل جنوب فجائز وهذا مرجوح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل هذا التفصيل ولم يقيد بهذا الطريق بل رد على زوجته لما قال إني كنت جنبا قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب طيب الخامس جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس. يعني يجوز المرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل، لكن لا يجوز العكس، كراهة العكس مش لا يجوز. هذا المذهب الخامس. الخامس السادس جواز التطهير لكل منهما إذا شرع، إذا شرع جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اغترف جميعا أو لم يغترف كذلك. إذا المذهب الأول وهو الراجح جواز التطهير لكل منهما سواء شرع جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر. الثاني كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة والحبس. الثالث جواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعا ومنع أن يسقط أحدهما الآخر. الرابع جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضة والرجل جنب. الخامس جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس. السادس جواز التطهير لكل منهما إذا شرعا جميعا اشتراط للتطهير في إناء واحد. على كل حال أرجح الأقوال الأول، وقد ذكرها صاحب عون المعبود في الشرح على سنن أبي داود. بهذا ننتهي أيها الإخوة الكرام من هذه الأحاديث في هذا الدرس والتي يظهر فيها التعارض ويمكن الجمع وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد. فكوننا نستطيع أن نجمع بين النصوص ولا نهمل أحدهما هذا هو المتوجب علينا والذي ينبغي في حقنا، ونحن طلاب العلم وقد انضرينا إلى معرفة الأحكام الشرعية فيها. الحمد لله رب العالمين،